يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في التعليق على نزهة النظر الحافظ ابن حجر، وقد كنا أخذنا مسألة المهمل من الأسماء، ثم ذكر الحافظ عليه رحمة الله بابا آخر في ما يخص صفات الرواة. قال: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، أي جحد الشيخ مروية، بمعنى أنه أنكر أن يكون حدث التلميذ بهذا الحديث. قال الحافظ: فإن كان جزما كأن يقول، يعني أنكر ذلك وهو جازم يقينا، قال كأن يقول كذب علي، يعني ما حدثته، أو ما رويت هذا، أو نحو ذلك. قال: فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما. قال للتعارض. فقال في هذه أو هذا المبحث الذي يخص صفات الرواة فيما يقبل من مروياتهم وما يرد منها، وهو عند المحدثين يطلقون عليه اسم باب من حدث ونسي، وليس هو مبحث الاختلاط والمختلط، وإنما معناه أن يحدث التلميذ بحديث عن شيخه، ثم إن سئل عنه الشيخ لم يذكر ذلك الحديث وأنه حدثه به. وهذا في حديث معين، فهو إذن غير حديث المختلط، وهو الذي يلازم المحدث، ويكون هذا في أحاديث عديدة بعد اختلاطه، والذي يجب فيه تحديد أيضا زمن الاختلاط، فافترق إذن، فمن حدث ونسي هو غير باب الاختلاط. وهذه المسألة أيضا مفروضة في الرواة الثقات غير الكذابين. لهذا ذكر الحافظ بن حجر هاهنا وقال: رد ذلك الخبر إذا أنكره جازما، قال لكذب واحد منهما لا بعينه، أي من غير تحديد. قال: ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، يعني لا يسمى كذابا أو أن يتهم بالكذب واحد منهما، يعني لا الشيخ ولا التلميذ. ثم قال: أو كان جحده أي الشيخ احتمالا، أي على وجه الاحتمال شاكا في ذلك، كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه. قال: قبل ذلك الحديث في الأصح، يعني في أصح أقوال العلماء، بأصح أقوال العلماء، وهذا في الحقيقة هو مذهب أهل الحديث وبعض الشافعية وغيرهم خلافا للأحناف. قال: لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. قال: وقيل لا يقبل، وهذا كلام الأحناف. قال: لأن الفرع تابع للأصل في إثبات الحديث. طيب، هذه يعني تلاحظون أن الحافظ ابن حجر ذكر احتمالين للمسألة: أن يكون الشيخ جازما في رد الحديث والرواية، كان يقول كذب علي أو لم أحدثه به، وحينئذ يرد الخبر لكذب واحد منهما، مع أنه أقول يحتمل أيضا النسيان، يحتمل أيضا النسيان بعيدا عن الكذب، وهما ثقتان. لذا يعني لوجود هذا الاحتمال، احتمال النسيان، قسم الحافظ ابن حجر هذا المبحث في الفتح إلى قسمين، يعني هذا الاحتمال الأول جعله على قسمين في فتح الباري، وذكر القسم الأول كأن يرده جازما مكذبا للتلميذ، مكذبا للتلميذ، كان يقول كذب علي، فهو يعني حينئذ الخبر مردود، وهو في الحقيقة يحتاج إلى مثال خاص إن يعني، والمسألة مفروضة في الثقات، في الثقات من الرواة. والقسم الثاني، لأن في النزهة هنا جعل المسألة على قسمين، وهي في الحقيقة على ثلاثة أقسام. قال: والقسم الثاني كأن يرده جازما، يعني يرد الرواية والخبر جازما، لكن من غير تكذيب، يعني من غير تكذيب التلميذ، ويقول ما رويت هذا، فهذا حكمه القبول. وله مثال عن عمر بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. والحديث متفق عليه. وعند مسلم قال عمر بن دينار: ذكرته مرة لأبي معبد فأنكره وقال لا أعرف هذا. قال الإمام الشافعي: كأنه نسي بعد أن حدثه. ومع هذا الإنكار فإن الشيخين قد أخرجاه. والقسم أو الاحتمال الأخير أن يرده، يعني يرد الخبر من غير جزم ولا تكذيب، ويمثلون له بحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشاهد واليمين، وهذا حكمه القبول ولا يؤثر فيه النسيان أو إنكار الشيخ له كما قال الحافظ ابن حجر. فهي إذن قسمة ثلاثية: من أنكر الرواية جازما مكذبا للتلميذ فهذه ترد، ومن أنكر الرواية جازما من غير تكذيب للتلميذ فتقبل الرواية حينئذ، ومن أنكر الرواية من غير جزم ولا تكذيب فتقبل أيضا الرواية، خلافا كما ذكرت للأحناف الذين ردوها بحجة أن الفرع تابع للأصل كما سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر، ورد هذا من أن المثبت مقدم على النافي وهما ثقتان. فقال الحافظ ابن حجر: لأن الفرع تابع للأصل في إثبات الحديث، هذا كلام الأحناف. قالوا بحيث إن ثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. قال الحافظ: وهذا متعقد. قال: فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، يعني الفرع ما حدث بهذا مع صدقه، يعني فلهذا تقبل روايته، والشيخ حينئذ لم يكذبه ولم يكن جازما في ذلك في الإنكار. قال: وعدم علم الأصل لا ينافيه، يعني عدم علمه أنه حدثه يوما ما لا ينافي ذلك. قال: فالمثبت مقدم على النافي. والمسألة مفروضة كما ذكرت في الرواة الثقات. قال: وأما قياس ذلك بالشهادة، قال: ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، يعني هذه الرواية لا تقاس على الشهادة، لأن الشاهد الأصل إذا كان قادرا على الشهادة لا يكلف فرعا له يشهد بدله، وهو قادر على أن يشهد. قال: بخلاف الرواية، قال: فافترق، يعني هنا الرواية تفارق الشهادة ليست كالشهادة. قال: فافترق. قال: وفيه، أي في هذا النوع، صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي. قال: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها. يعني هذا قال، يعني لما نلاحظ في مؤلفات وتصانيف من ألف في هذا المبحث وهذه المسألة، نجد أن كثير من الرواة نسوا حديثهم، والمذهب الصحيح قال هذا الذي رجحناه، لأنه إن لم يكذبه أو لم يكن جازما ولا مكذبا لصاحبه فحينئذ فالرواية مقبولة، ويحمل ذلك على نسيان الشيخ لحديثه. قال: لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، يعني لما ذكروا بهذه الأحاديث التي رويت من قبلهم فأنكروها، فلثقة هذا التلميذ صار الشيخ يحدث عن هذا التلميذ أنه حدثه، كما سيذكر ويمثل له الحافظ بن حجر. قال: كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. ثم قال: قال عبد العزيز بن محمد الداروردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، قال: فلقيت، هذا كلام داروردي، قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، يعني قال سأله قال أن ربيعة حدثني عنك بهذا الحديث فلم يعرفه. قال: فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا، بهذا الحديث. قال: فكان سهيل لعدم اتهامه لربيعة وثقته به، قال: فكان سهيل، يعني بعد ذلك، يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، يعني عن سهيل عن أبيه أبي صالح به. قال: ونظائره كثيرة. فمثل هذا صار الشيخ يطلب الحديث عن تلميذه أنه ويثبت ذلك أنه حدثه ويسند ذلك إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث. قال: ونظائر هذا كثيرة في الكتب التي ألفت حول هذا، فذكر الحافظ بن حجر كلام أو كتاب الدارقطني من حدثنا ونسي، وألف فيه أيضا الخطيب البغدادي، وللحافظ السيوطي أيضا كتاب تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي بمن حدث ونسي. هذا آخر ما نأخذه حول هذا المبحث. نسأل الله جل وعلا أن يثيبنا جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.